الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء وقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا نجعل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتقل المؤلف للكلام على أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الركن السادس: الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الأصل الذي ظل فيه طوائف من هذه الأمة، بل إن الانحراف فيه ظهر في وقت مبكر، فقد ظهر في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقد أدركه بعض الصحابة كابن عمر وجابر رضي الله عن الجميع. والبحث في القضاء والقدر له جانبان: جانب يحظر على الإنسان الدخول فيه، ولهذا جاء في النصوص محذرة من ذلك. ومن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وأيضا ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتباحث أو نتذاكر في القدر، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم. لما ضربوا كتاب الله بعضه ببعض أو نحو من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه أنكر عليهم هذا الأمر، ولهذا لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكشف. قال: أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلك. قال: فأخبرني عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلج. وقد قال وهب بن منبه رحمه الله: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، فرأيت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أبحثهم فيه أو أكثرهم بحثا فيه. فهذا الجانب من البحث وهو التعمق والنظر في هذا الأصل بالعقل المجرد والمقاييس البشرية والاعتراض على الله عز وجل في أفعاله وفيما قضى وقدر، والسؤال بلما وكيف، لماذا هدى هذا وأضل ذاك، لماذا أغنى هذا وأفقر ذاك، هذا هو الجانب المحظور في باب القضاء والقدر. التعمق في هذا الباب بالعقل المجرد والأقيسة البشرية، وهذا من أعظم الأسباب التي جرت أهل البدع للضلال والانحراف في هذا الباب. أما البحث في باب القضاء والقدر وفق النصوص الشرعية وكما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر محمود، بل هو من العلم الشرعي المثاب عليه فاعله. ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل بالقدر. سراقة بن جعشم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أخبرنا عن هذا الأمر كأننا خلقنا الآن. وفي حديث علي لما كانوا في جنازة في بقيع الغرقل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ أفي أمر قد قضي وانتهى أم في أمر يستأنف مستقبل؟ قال: لا، في أمر قد قضي وانتهى. قالوا: إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الشاهد، ولهذا ضمن أئمة السلف كتبهم مبحث القضاء والقدر، لكن يبحثون في هذا الأصل وفق النصوص الشرعية. فهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، بمعنى أن باب القضاء والقدر مرتبط بإيش؟ بباب الصفات. وذلك أن من صفات الله أنه فعال لما يريد، وهذا متضمن للإيمان بالقدر. كذلك الإيمان بالقدر متضمن للإيمان بمراتبه، ومن مراتبه العلم والمشيئة والخلق، وكل هذه داخلة في إيش؟ في صفات الله عز وجل. وبهذا يتبين ويتضح العلاقة بين باب القضاء والقدر وبين مبحث صفات الله عز وجل، أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. هذه الإرادة والمشيئة هي الإرادة والمشيئة الكونية التي لا يخرج عنها شيء كائنا من كان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يجري في هذا الكون وما جرى فيه كله داخل تحت هذه المشيئة العامة، هذه الإرادة العامة، وهذه ما تسمى عند أهل العلم إيش؟ الإرادة الكونية، بخلاف الإرادة الشرعية وهي التي لا يلزم منها وقوع المراد. فالله عز وجل يريد الإيمان من الناس عموما، لكن هل آمن الناس جميعا؟ الجواب لا. إذن هذه الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، وهي محبوبة لله عز وجل، بخلاف الإرادة الكونية لا يلزم منها المحبة والرضا، فيريد الله عز وجل ما لا يحبه ولا يرضاه، ككفر الكافر ومعصية العاصي. فكفر الكافر ومعصية العاصي وقعت بإرادة الله عز وجل، لم تخرج عن مشيئة الله، لكن بأي إرادة؟ بالإرادة الكونية. وكفر الكافر ومعصية العاصي هل هما محبوبان لله عز وجل؟ الجواب لا. إذن ننتهي إلى أن الإرادة الكونية لا يلزم منها المحبة والرضا، بخلاف الإرادة الشرعية. يقول: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. هذه الإرادة الكونية، فكل ما في هذا الكون من حياة وموت وغنى وفقر وصحة ومرض، وما فيه من الحوادث الكونية من الرياح ومن الزلازل ومن الفيضانات ومن الأمطار ومن الجد، وكل حركة وسكون في هذا الكون هو بإرادة الله عز وجل. يقول: ولا محيد عن القدر المقدور، يعني لا يسع مخلوق كائنا من كان أن يخرج عن قدر الله عز وجل، أن يهرب عن قدر الله، فلا يتحرك إلا وفق ما أراد الله عز وجل، ولا يجري عليه إلا ما قدره الله عز وجل. وسيورد المؤلف بعض الأدلة على ذلك. ولا يتجاوز، هذه مرتبة من مراتب القدر، أن نذكرها على سبيل الإجمال. لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربع. المرتبة الأولى العلم، وهو الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون، وأن علمه سبق وجود المخلوقات، المرتبة الثانية إليها المؤلف هنا أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فإنه كما ثبت أنه أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فكل ما يجري في هذا الكون سبق به القلم. ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. المرتبة الثالثة المشيئة، عموم المشيئة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج عن مشيئة الله شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رابعة الخلق، ودليلها قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء. فإيمان المؤمن وكبر الكافر الكل من خلق الله عز وجل. فهذه مراتب القدر الأربع التي لا يتم إيمان الشخص بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بها. يقول أراد ما العالم فاعله، بمعنى أن كل ما يجري في هذا العالم هو بإرادة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل، ولو عصمهم لما خالفوه، بمعنى أن الله عز وجل لو عصم، لو منع الخلق، لو ما أراد منهم المعصية فما عصم، لكن هذه المعصية وقعت بإيش؟ بإرادة الله عز وجل. ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه، مصداقا لقول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلو شاء الله عز وجل لآمن كل أهل الأرض. يقول ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، هذه المرتبة الثالثة، خلق الخلق وأعمالهم من خير وشر، فالكل داخل تحت خلق الله عز وجل. وقدر أرزاقهم وآجالهم، وهذا جاء صريحا في حديث ابن مسعود كما في الصحيحين الذي فيه حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه، في آخر الحديث قال فيؤمر الملك بأربع، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالله عز وجل قدر أرزاق العباد، فلم يحصل الإنسان على رزق إلا ما قدره الله وكتبه الله. لهذا جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالرزق المكتوب لك سيحصل، نعم سيأتي، أن الإنسان لا يعتمد على ما قدر له ويدع العمل عليه فعل السبب، فنقول هذا الرزق مقدر لك بفعل السبب. الشاهد أن هذه الأرزاق وهذه الآجال كلها قد سبق بها القدر. يهدي من يشاء بحكمته، نعم هدى من شاء فضلا منه ومنا، كما أنه أضل من شاء عدلا منه وحكمة، وهدى هؤلاء لحكمة أرادها وأضل أولئك لحكمة أرادها، وليس لمحض المشيئة كما يزعم أهل البدع، لا إنما هدى هؤلاء وأضل أولئك لحكمة قد تا تظهر لبعض الناس وقد تخفى، فلا يلزم أن نعلم الحكمة من ذلك، لكن نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. فكونه قدر على بلال الإيمان وهداه إليه لحكمة ارتضاه، كما أنه قدر على أبي لهب وأبي جهل الكفر، نعم، وهداهم إليه لحكمة أرادها، ولله الحكمة البالغة وله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. يقول قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، كما أسلم لا يلزم أن تظهر هذه الحكمة التي عمل لأجلها الله عز وجل، بمعنى قدر هذا الأمر وقدر هذا الأمر، ولا يجوز أن يعترض على الله عز وجل، لأنه مالك الملك، وكل ما في هذا الكون من خير وشر داخل تحت ملكه، فيتصرف فيه كيف ما شاء. فيهدي هذا ويضل ذاك، ويغني هذا ويفقر ذاك، ويصح هذا ويمرض ذاك، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق يسألون، وهذا من باب التسليم لقدر الله عز وجل، وهذا من باب ومن لوازم الإيمان بالله عز وجل حقيقة، أن يستسلم المؤمن لهذه الأقدار. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان إيش خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء فكان كل تحت قضاء الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بمعنى أنه لا يخرج. إن كل شيء، كل ما في هذا الكون بما في ذلك أفعال العباد التي أخرجها من المعتزلة، سنأتي في نهاية هذا المبحث لذكر المخالفون لأهل السنة في باب القضاء والقدر إجمالا، لكن لا بأس أن نشير هنا إلى مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا: أفعال العباد ليست مخلوقة لله، العبد هو الذي يخلقها استقلالا، ولهذا ليست داخلة تحت مشيئة الله. أخرجوها عن عموم قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه. والعجيب من أمرهم ومن تناقضهم أنهم أدخلوا كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته التي يكون بها تكون بها الأشياء، أدخلوها تحت عموم إنا كل شيء خلقناه بقدر، فقالوا أدخلوها تحت قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فقالوا: القرآن مخلوق والقرآن كلام الله، فزعموا أن كلام الله مخلوق، وأخرجوا أفعال العباد من هذا الأمر. وهذا عين التناقض. إذن هذه الآية تدل على مرتبة الخلق، يقول: وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا هذا دليل على مرتبة الخلق التي يدخل تحتها كل شيء. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه دليل على مرتبة الكتابة، وأن كل ما يجري على ابن آدم سبق الكتاب به، قد خط في اللوح المحفوظ وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية، بمعنى أن من أراد الله به خيرا شرح الله قلبه لهذا الإسلام، ولهذا إذا سمع الموعظة اتعظ، إذا سمع كلام الله أثر في قلبه وظهر أثر ذلك على جوارحه، بخلاف من لم يرد الله عز وجل به خيرا فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لا ينتفع بهذه المواعظ، لا ينتفع بكلام الله، لا ينتفع بكلام الرسول. فذاك الرجل الذي أراد الله به خيرا، وهذا فضل من الله ومنا، قد تؤثر فيه الآية الواحدة تقلب حياته رأسا على عقب، كما هي الحال على سبيل المثال فضيل بن عياض، كان لصا شاطرا يقطع الطريق، سمع قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر، فانقلبت حياته رأسا على عقب. كذلك عمر رضي الله عنه لما سمع صدر سورة طه انتقل من الشرك إلى الإسلام، وفي المقابل هناك أشخاص الذين لم يرد الله عز وجل بهم خيرا، لم يرد لهم الهداية، لو قرأ على أحدهم القرآن كاملا لما تأثر. هذا القرآن الذي لو أنزله الله عز وجل على جبل لأصبح خاشعا متصدعا، يسمع هذا الرجل بهذا القلب يسمع هذا الكلام ولا يتأثر. لماذا؟ لأن الله لم يرد له الهداية. وبهذا يظهر افتقار الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة. وأن لا يدلي على الله عز وجل بعمله، أن لا يغتر بعمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة كان يكثر أن يقول: إيش يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وهو رسول الله، لأنه يعلم أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل. ثم استدل المؤلف بحديث ابن عمر، حديث جبريل الطويل الذي في الصحيحين، عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الشاهد قوله وبالقدر خيره وشره أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر والقدر. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كانا حاجين أو معتمرين، فقال أحدهما: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن هؤلاء الذين خرجوا من قبلنا وقد ظهر عمرو ابن عبيد الذي كان ينفي القدر أو ينفي أو يقول بأن الأمر أنف ينكر القدر، فوثق لهم ابن عمر يقول فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، قال يحيى فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ثم قال لابن عمر لقد خرج من قبلنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يدرسون العلم، يزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف لم يسبق بعلم الله عز وجل ولا خلقه ولا مشيئة. فقال ابن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني براء منهم وهم براء مني، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بطوله. فهذا دليل على أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان. ثم ذكر المؤلف قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، هذا جاء عند ابن ماجه لكن في سنده مقال، وإنما ثبت بمعنى في أحاديث أخرى عن عبادة بن الصامت، وثبت في آثار موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. قد يقول قائل نعم هو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن، وأيضا هذا ثابت في حديث صحيح علمه دعاء القنوت، فكان مما علمه وقني شر ما قضيت، وهذا يدل على أن مما قدره الله عز وجل يكون شرا ويكون خيرا، لكن هذا الشر هل هو شر محض؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول والشر ايش ليس إليه. فالشر هنا ليس هو فعل الله عز وجل، إنما هو بالنسبة للمفعول، بمعنى كفر الكافر هو كتقدير من الله عز وجل وكفعل من الله عز وجل خير ليس بشر، وإنما ككفر فعل لهذا الكافر فهو ايش شر. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن من شر ما خلق، فالشر المحض ليس في أفعال الله، ولم يخلق الله شرا محضا، حتى كفر الكافر حتى إلحاد الملحد، فضلا عن الأمراض والأسقام، فضلا عن هذه الهوام. نعم فهذه ليست شرا محضا، شر بالنسبة لمن قامت به، لكن بالنسبة لفعل الله هي خير، ويترتب عليها مصالح أكبر من الشر الذي لحق صاحبه، ولحكم بالغة قد ندرك بعضها وقد يغيب عنا الكثير. نعم.
قال رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزي على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
نعم. وهذه مسألة عظيمة من المسائل المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، وهي مسألة هل القضاء والقدر حجة لفعل العاصي؟ هل القضاء والقدر حجة لترك أوامر الله عز وجل وارتكاب نواهيه؟ بمعنى أن الإنسان يترك الصلاة ويحتج بالقدر، أو يشرب الخمر ويحتج بالقدر؟ الجواب لا. يقول المؤلف: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يترتب عليه أن الإنسان يفعل ما يغضب الله عز وجل بالتقصير في أوامره أو في ارتكاب نواهيه ويحتج بالقضاء والقدر، ولا حجة له في ذلك. وذلك أن الله لما أمر العبد بهذه الأوامر ونهاه عن هذه النواهي، طلب منه النظر إلى ما كتب وقدر عليه، أو طلب منه الفعل والاجتناب؟ ها، قضية ما قضي وقدر عليك هذا ليس لك أنت، مطلوب منك الإيمان به، نعم، لكن المطلوب منك أن تفعل وأن تجتهد. وفي هذا رد على الجبرية الذين زعموا أن العبد مجبور على فعل نفسه، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن حاله كحال من كتفت يديه ورمي في اليم وقيل اخرج. ولا حجة للعاصي بالقدر على معصيته. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاك السمع والبصر والفؤاد الذي هو العقل، وأرسل إليك الرسل بينوا لك طريق الحق والهداية، وجلوا لك طريق الضلال والغواية، وقالوا لك هذه الأعمال تؤدي إلى مرضات الله وإلى جنة، وهذه الأعمال تؤدي إلى سخط الله وعذابه، نعم. ثم أعطاك الاستطاعة تفعل أو لا تفعل. ولهذا الأعمال التي تحدث للإنسان بغير استطاعته هل يؤاخذ عليها؟ ها، الجواب لا. المجنون لا يؤاخذ بتصرفاته لأنه لا يستطيع، الصغير لا يؤاخذ، المقعد لا يؤاخذ ألا يؤدي الصلاة قائما، الفقير لا يؤاخذ أن يؤدي الحج. ليش؟ لأنه لا يستطيع، فالله عز وجل رفع عنه التكليف. أما أنت فأعطاك الله عز وجل القدرة والاستطاعة، ثم بيّن لك طريق الحق وطريق الضلالة والغواية. إذا اخترت أحد الطريقين هل أنت مجبور على هذا أم هو بمحض مشيئتك واختيارك؟ بمحض مشيئتك واختيارك. والعاقل يفرق بين حركة المجبور كحركة المرتعش، والحركة التي تكون باختيار الإنسان. ولهذا ستحاسب على هذا العمل الذي فعلته بمحض مشيئتك. ولا يجوز أن تحتج بالقدر، ومن احتج بالقدر على فعل المعصية فقد شابه إبليس الذي احتج بالقدر على معصية الله. فماذا قال؟ ربي ايش بما اغويت. ومن احتج بالقدر على فعل المعصية فقد شابه المشركين في قولهم لو شاء الله ما اشركنا. هل عذرهم الله عز وجل؟ عذر اقبح من ذلك. ومن اذا وقع في المعصية علم ان هذه المعصية حصلت بسبب نفسه وانه فرط، فندم واقلع واستغفر، فقد شابه من آدم عليه السلام. ومن شابه اباه او ابه فمات. آدم لما وقع في المعصية قال ها فقال ربي بما كتبت علي المعصية؟ قال لا، ربي إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فتلقى آدم من ربه كلماته، النتيجة فتاب عليه بخلاف إبليس. فلا يجوز لمسلم أن يحتج به. ومن عجيب أمر هؤلاء الذين يحتجون بالقدر أنهم متناقضون مع أنفسهم. الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي متناقضون مع أنفسهم. ليش؟ لأنهم ما طردوا هذا المذهب، بمعنى لم يلتزموا هذا المذهب في كل شيء، إنما احتجوا به متى؟ في حقوق الله عز وجل. الواحد منهم يقصر في طاعة الله فتقول له لماذا؟ يقول لك الله قدر عليك. يقع في المنكرات والمعاصي تقول له لماذا؟ يقول الله قدر عليك. طيب في أمور الدنيا لماذا لا تحتج بالقدر؟ لماذا لا تجلس في بيتك وتقول إن كان الله مقدر لي الرزق سيأتيني الرزق، عملت ولا أعمل؟ هل يقبل؟ ها الجواب لو اعتدى عليه شخص واحتج بالقدر المعتدي هل يقبل منه؟ الجواب نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام مذهب الجبرية مذهب نظري يستحيل تطبيقه في الواقع العملي. يعني تصوروا لو أن هناك مجموعة أو دولة أو بلد اتفقوا على أن يطبقوا مذهب الجبر في حياتهم، ماذا ستكون حياة هؤلاء؟ ها فوضى لا نهاية، لأن كل سيقتل ويسرق ويقول بقدر الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. الله عز وجل أقام علينا الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بمعنى إيضاح وبيان طريق الحق وطريق الضلال. ثم قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والسأل، بمعنى أنه ليس مجبور. ثم يقال لهذا الشخص الذي فعل المعصية وقال الله قدر عليه، نقول لماذا لا تفعل الطاعة وتقول الله قدر عليه؟ من الذي أعلمك أنه كتب عليك هذا الأمر؟ أنت مطلوب منك الفعل وليس مطلوب منك النظر إلى ما قدر عليك. نعم إذا وقع الأمر هنا يمكن أن تحتج بالقدر، وأيضا له شروط. إذا كان مسألة معصية لا تحتج بالقدر إلا بعد الإقلاع عن الذنب كما حصل من آدم عليه السلام. ولا يجوز أن تحتج بالقدر وأنت مقيم على المعصية. نقول أنه يقول أنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليدلل على أنه ليس ثم هناك مخلوق مجبور على إيش فعله. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. بمعنى أن من فعل المعصية، هذه المعصية لا تخرج عن قدر الله عز وجل، وجازاه الله عز وجل بها، فلا يعتبر هذا ظلم كما زعم الجبرية وكما زعم القدرية. الله عز وجل نفع عن نفسه الظلم. ولا يظلم ربك أحدا. وذلك أن الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. وبالنسبة للعبد يوم القيامة، الظلم لو حمله الله أعمال غيره، أو أخذ من أعماله شيئا، نقص من أعماله شيئا، هذا هو الظلم، وهذا قد نفاه الله عز وجل عن نفسه. فأنت لا تجازى إلا بما كسبت إيش يدك. يقول: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. بمعنى الفعل ينسب لمن باشره أو لمن خلقه وقدره. نعم، الفعل ينسب لمن باشره، فالعبد هو الذي باشر الفعل، ولهذا ينسب له لا ينسب لله عز وجل، وإن كان خلقا وتقديرا لله عز وجل. يقول: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، المقصود بالكسب هنا الوارد في قول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، وليس الكسب الذي هو عند الأشاعرة. فكسب الأشاعرة هو في واقع الأمر هو القول بالجبر. فالمؤلف أراد بالكسب هنا الذي هو الفعل، فعل العبد، كسب العبد، عمل العبد. انتهى من مسألة القضاء والقدر. ونشير على سبيل الإجمال إلى مذاهب الناس في القضاء والقدر. المذهب الأول مذهب القدرية النفاة، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: الغلاة منهم القدماء، وهؤلاء الذين ينفون العلم عن الله عز وجل، وهم الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عمر هذا، الذين تبرأ منهم الصحابة رضي الله عنهم بل كفروهم. وهذا النوع انقرض وانتهى كما قال العلماء، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. القسم الثاني من هؤلاء القدرية وهم عامة القدرية أو جمهور القدرية، ويمثلهم المعتزلة، وهؤلاء الذين يثبتون العلم والكتابة لكنهم ينفون عموم المشيئة والخلق، فيخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الجبرية، الذين أثبتوا القدر لكنهم غلوا في ذلك وسلبوا عن العبد مشيئته وفعله، وزعموا أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا اختيار له البتة. يمثل هؤلاء الجهمية وغلاة المتصوفة وأيضا الأشاعرة، فمذهبهم في القضاء والقدر ينتهي إلى القول بالجبر. وإن جاءوا بمسألة الكسب فهي مسألة غير معقولة، كما قال العلماء: ثلاثة لا تعقل، طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعر. فحقيقة مذهب الأشاعرة هو القول بالجبر. المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة وهم الذين يتوسط بين هؤلاء وأولئك، وهو الذي أوجزه لنا المؤلف إثبات عموم مشيئة الله وتقديره وخلقه، وإثبات مشيئة العبد وفعله، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، وأنه يحاسب ويجازى على فعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. فجعله متفاضلا.
هذه مسألة أيضا من المسائل التي جرى اختلاف فيها بين أهل السنة وبين مخالفيهم، وهي مسألة الإيمان. ما هو الإيمان؟ وهل يزيد أو ينقص؟ وافترق الناس في ذلك إلى من يقول أن الإيمان هو إقرار القلب فقط، أو هو المعرفة، عفوا، هو المعرفة في القلب، وهؤلاء الجهمية. وذهب الطائفة أخرى فقالت: الإيمان هو القول باللسان فقط، وهؤلاء هم الكرامية. وذهب الطائفة الثالثة فقالت: إن الإيمان اعتقاد وقول، وهؤلاء مرجئة الفقهاء. وذهب أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره المؤلف، أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يعني اعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة، بمعنى أنه ليس بثابت كما يزعم عموم المرجئة. جميع المرجئة يزعمون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، حقيقة واحدة. أهل السنة والجماعة قالوا: لا، الإيمان اعتقاد بالقلب، أعمال قائمة بالقلب، ونطق باللسان، قول لا إله إلا الله، الاستغفار، التسبيح، وعمل بالأركان، عمل بجوارح، صلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، المعروف، النهي عن المنكر، بر الوالدين. يزيد في الطاعات، كلما أطاع الإنسان ربه عز وجل كلما زاد إيمانه، ولا حد لأكثره. ليش؟ لماذا؟ لماذا لا حد لأكثره؟ ينقص بالمعصية حتى يزول، له حد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مسلم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان إيش؟ حبة خردل. خلاص، فهو ينقص حتى يزول بالمعصية، لكن يزول بالطاعة ولا حد لأكثره، كما قال الإمام اللالكائي رحمه الله، كما قال الآجر. ليش؟ ها الجواب: لأنه يعني أنت حولها تدني.
لا، لأنها متعلقة بإيش؟ بالأعمال. والأعمال هل لها حد؟ هل يمكن إنسان يقف عند عمل محدود يقول خلاص الآن بلغت حد الإيمان كما هي الحال عند الصوفية؟ لا، الإنسان كلما ازداد أعمالا ازداد إيمانا، ولا حد لأكثر الأعمال، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. إذن الإيمان يزيد وينقص، وهذا ما أجمع عليه جمهور أهل السنة. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتبت عن أكثر من 300 شيخ ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كذلك الإمام البخاري الإمام أحمد يقول: أدركت 70 من المشايخ كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. بل إن الإمام اللالكائي ذكر أعدادا كثيرة كبيرة من الصحابة ومن التابعين ومن تابعيهم كلهم يصرح أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. وهذا خلاف مذهب من المرجئة. المرجئة قالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولهذا عندهم إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، إيمان أفسق هذه الأمة كإيمان أبي بكر وعمر، لأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل الناس فيه. وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والمؤلف ذكر بعض الأدلة على ذلك. فقال قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، والدين هو الإيمان. فبين أن الإيمان ليس مقصور فقط على عمل القلب، وليس فقط على قول اللسان، بل الإيمان إخلاص وقول وعمل. وهناك آيات كثيرة تدل على زيادة الإيمان، وما زاد نقص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيش؟ زادتهم إيمانا. دليل صريح أن هذا الإيمان يزيد. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إيش؟ زادهم إيمانا. هذا القول زادهم إيمانا، زاد إيمانا. ثم ذكر المؤلف حديث الإيمان 70 شعبة: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث الذي جمع شعب الإيمان، في هذا الحديث من الشعب ما هو متعلق بالقلب كالحياء، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بإيش؟ بالجوارح. وكل هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الإيمان. الإيمان وإن كان معناه في اللغة التصديق، وهو الذي يحتج به من المرجئة، المرجئة يحتجون بأن الإيمان معناه التصديق، فنقول نعم هذا معناه في اللغة، لكن الشرع جاء وزاد على المعنى اللغوي، كما أن الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، فجاء بمعنى جديد عليها، وهي أعمال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالشرع جاء بزيادة على التصديق، وهو القول والعمل. يقول: فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. فجعلهم متفاضلا، بمعنى الإيمان ليس شيء واحد كما يزعم هؤلاء. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من كان في قلبه كذا، من كان في قلبه كذا، من كان في قلبه كذا، بمعنى أن هذا الإيمان يتجزأ ويتبعر. نعم. لهم فيها تأويلات. يسأل الأخ يقول المرجئة كيف يؤولون هذه الآيات؟ أقول لهم تأويلات. يكون الزيادة هذه قبل استقرار الإيمان والتشريع. نعم كان أعمال تزداد تزداد معها الإيمان، لكن لما استقر التشريع خلاص انتهت الزيادة. على كل هم تأويلات، لكن تأويلات باطلة لا يدل عليها لا شرع ولا عقل. نعم نعم لعل إن شاء الله غدا بإذن الله لو مرور الكرام بإذن الله. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يصح
قبل نبدأ الأسئلة السؤال الذي أمس سأل الأخ عن الديان هل هو من أسماء الله، وقلت نعم أنه من أسماء الله، ولكن لم يحضرني الدليل. الدليل ما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الخلائق، ثم قال في آخر الحديث يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان. استدل به أهل العلم على إثبات صفة الديان له سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليك. يقول هذا السؤال هل يصح أن يقال أن الله على ما يشاء قدير؟
هو الوارد أن الله على كل شيء قدير، لأهل العلم حول هذه الكلمة تفصيل، ولكن الذي يظهر أو يحضرني وإن كنت بعيد العهد أنه صحيح الجواز أن يقولها الإنسان ولها نعم، وأنها لا يلزم منها معاني باطلة إلا إذا كان الذي أطلقها أراد ما أراده المعتزلة أن الله عز وجل فقط قدير على الأشياء التي شاءها، ولهذا يقولون أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله فهو ليس بقدير عليها أو بقادر عليها. نعم.
ما معنى قول الأشاعرة في كلام الله أنه قائم بنفسه؟
قائم بنفسه بمعنى أنه لم يتكلم به، إنما هو معنى في نفس الله عز وجل، لن يسمع منه ولن يخرج منه سبحانه وتعالى، فهمه جبريل أو فهمه النبي صلى الله عليه وسلم فعبروا عنه بهذه الألفاظ. هذا معنى قائم بنا.
هل نستطيع أن نقول أن الله تعالى لم يخلق خيرا محض كما أنه لم يخلق شرا محض؟ وإذا كان ذلك صحيحا فماذا نقول في خلق محمد صلى الله عليه وسلم؟
أنا لا أعرف أن هناك من منع من القول أن الله خلق خيرا محض، بل هذا هو الأصل، وما خلقه من الشر فهو شر النسب. فلماذا هذا الشخص يلزم غيره أنه إذا قال أن الله لم يخلق شرا محض بمعنى أنه لم يخلق خيرا محض؟ بل الإيمان خلقه الله عز وجل وهو خير محض، والأنبياء والرسل خلقهم الله عز وجل وهم خير محض، بل المسلم والمؤمن خلقه الله وهو خير محض، ليس فيه شر. نعم.
بسم الله عليك. يقول: قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم. هذا القرب هنا لله تعالى أو للملائكة؟
المسألة خلافية، فبعض المفسرين وبعض أهل العلم ذهب إلى أن القرب هنا أن القرب قرب الله عز وجل، ولهذا قسموا القرب كما قسموا المعية، معية عامة ومعية خاصة، قالوا هناك قرب عام وقرب خاص. لكن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ونصراه وحققاه بدلالة العقل ودلالة النصوص الأخرى أن القرب هنا قرب الملائكة، وفصل ابن القيم في ذلك في مختصر الصواعق لمن أراد الاستزادة، وذكر شيخ الإسلام أن القرب لم يرد إلا قرب خاص قريب من الداعي بالإجابة وقريب من العابد بالإثابة. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هو يقول لم يرد هناك دليل على أن الله عز وجل قريب من عموم الخلق كما هي الحال في المعية. نعم.
تقول السائل: سمعت أن من يصف الله تعالى أنه هو المفتي الأكبر مستدلا بقول الله تعالى: قل الله يفتيكم.
لا، هذا رد عليه بعض أهل العلم، وهذا من التوسع في قضية أن الإنسان أو بعض من تكلم في باب الأسماء والصفات توسع حتى أدخل بعض أفعال الله عز وجل، فسمى الله عز وجل الزارع وسماه المفتي، وهذا ليس بصحيح، إنما هذه أفعال لله عز وجل، فلا يؤخذ منها أنه يوصف بهذه الصفات التي تضمنتها أو تضمنها معنى هذا الفعل. نعم.
أحسن الله لك. يقول: ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية؟
الإرادة الكونية هي الشاملة لكل ما يجري في هذا الكون، والإرادة الكونية لا بد أن تقع، ولهذا يدخل تحتها إيمان المؤمن وكفر الكافر، هذا أمر. أيضا الإرادة الكونية لا يلزم منها المحبة والرضا، فيريد الله عز وجل كونا ما لا يحبه ولا يرضى ككفر الكافر ومعصية العاصي وكخلق إبليس. أما الإرادة الشرعية فلا يلزم منها حصول المراد، فالله عز وجل يريد من أبي لهب الإيمان شرعا، لكن لما لم يرد منه كونا ما وقع فلا يلزم منها الوقوع، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإرادة الشرعية مستلزمة لإيش؟ للمحبة والرضا، أن الله لا يريد شيئا شرعا إلا وهو يحبه ويرضاه. ولهذا إيمان المؤمن تجتمع به الإرادتان، الإرادة الكونية إيمان المؤمن الذي وقع منه. صلاتنا الآن صلاة العشاء هذه تجتمع فيها الإرادتان، الإرادة الكونية لأنها وقع أو سيقع، ماشي على يعني اضطرار صلاة العشاء بالأمس وصلاة المغرب، هذه تجتمع فيها الإرادتان، الإرادة الكونية لأنها وقع، والإرادة الشرعية لأن الله عز وجل أرادها منا وأحبها ورضيها.
هل قول الله تعالى
سبب ضلال من ضل في باب القضاء والقدر عدم التفريق بين الإرادتين؟ ولهذا المعتزلة قالوا الله لا يحب الكفر والفسوق، إذن ليس مراد لله، أخرجوا عن إرادة الله. قابلهم الجبرية، نعم، قالوا كل ما في هذا الكون هو مراد لله، وما هو مراد لله محبوب ومرضي لله، إذن الكفر والفسوق محبوب لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هل قول الله تعالى لا تدركه الأبصار دليل على عدم رؤية المؤمنين لربهم تعالى؟
هذه الآية هي أعظم شبهة أو أعظم دليل تمسك به المعتزلة في نفي رؤية الله عز وجل ومن تبعهم كالخوارج والرافضة، ولا دليل لهم في هذه الآية، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية دليل على إثبات الرؤية، وذلك أن الإدراك قدر زائد على الرؤية، فالله يرى ولا يدرك، بمعنى لا يحاط به سبحانه وتعالى لعظمته، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. فهذه الآية التي استدل بها المعتزلة هي حجة عليه، هذا من وجه. هناك جواب آخر أن قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار كما فسرت ذلك عائشة رضي الله عنها في رواية عنها لا تدركه الأبصار في الدنيا، نعم.
هل الأزلي،
ويقول شيخ الإسلام الدليل على أنها دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، ولهذا قال عند هذه الآية قال أنا ألتزم بأن كل دليل من الكتاب أو السنة شرط يكون صحيح يستدل به مبطل أنه دليل عليه أو على نقيض قوله. يقول فهذه الآية دليل على إثبات الرؤية، لأن نفي الرؤية عن الله ليس فيه إيش مذ، يعني كون المعدوم لا يرى هل يمدح بذلك؟ والله عز وجل لما ساق هذه الآية ساقها في مساق إيش التمدح، يمدح نفسه لا تدركه الأبصار، فدل على أن الآية دليل على إثبات الرؤية أنه يرى ولا يدرك لعظمته سبحانه وتعالى. والدليل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية قول أصحاب موسى لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا إيش لمدركون، أثبت الله الرؤية، ثم نفى موسى الإدراك قال كلا الرؤية موجودة لكن الإدراك لا، فالإدراك شيء زائد على الرؤية.
هل الأزلي اسم من أسماء الله تعالى وهل يصح وصف الله تعالى به؟
يخبر عن الله عز وجل، لكن الذي ورد الاسم والوصف هو الأول.
يقول السائل هل الدعاء يرد القضاء؟ يقول أن الدعاء يرد القضاء، فكيف نجمع بين هذا القول وأن القضاء ليس بيد الإنسان؟
القضاء ليس بيد الإنسان، القضاء ليس بيد الإنسان، القدر.
هل الدعاء يرد القضاء؟ لا، الدعاء من القضاء. ينبغي التنبه دائما إذا سأل سائل هل الدعاء يرد القدر وما فائدة الدعاء إذا كانت الأمور مقدرة. نقول الدعاء من القدر، الله عز وجل قدر وأمرك بالدعاء، فالدعاء سبب كسائر الأسباب، كما أن هذا الماء سبب للري والأكل سبب للشبع، نعم، والسعي في الأرض سبب لطلب الرزق، فالدعاء سبب لإيش؟ لحصول المطلوب، فإذا حصل فهو من قدر الله. ولهذا المسلم والمؤمن مطلوب منه الدعاء، وليس مطلوب منه ينظر ماذا كتب عليه. فإن حصل له هذا الأمر بالدعاء فهو من قدر الله، وإن لم يحصل له هذا الأمر فهو من قدر الله، ينتقل من قدر إلى قدر. ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه لما أراد أن لا يدخل الشام لما نزل بها طاعون عمواس، قال أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وين سنذهب؟ نحن نعيش في قدر الله. نعم.
صلاة الاستخارة هل ترد القضاء؟
صلاة الاستخارة مثلها، نعم، صلاة الاستخارة مثل الدعاء، صلاة الاستخارة من القدر. فالله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستخير إذا هممنا بأمر، فهي من القدر وهي من سائر الأسباب، كما أن الأعمال كلها سبب لدخول الجنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.